نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: برأيك ما سبب الفتور عن القراءة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، أما بعد، سؤالنا للإخوة الأفاضل من واقع ما عاشوه. طبعا واحد لو قال إنسان، لو جاءنا واحد يقول أنا أصلا لا أمل من القراءة، طبيعة النفس البشرية أنها ملولة، تمل غالبا قلما الإنسان يبدأ في عمل ويواصل فيه، يعني حتى ينتهي إذا كان طويلا، أما إذا كان مختصرا أو قليلا أو لا شيء ثاني، يعني طبيعة النفس أنها ملولة، فما بالك إذا كانت مسألة القراءة اللي هي تغطي جانب الثقافي المعرفي العلمي، فإنه لأن هذه آثارها لا تظهر بسرعة، آثار تظهر بعدين في يعني بعد مدة طويلة من الطلب أو شيء من ذلك، فآثارها إذا لم تظهر حاليا والإنسان فيه عجلة لمعرفة الآثار ربما مل من، فإذا حصل الملل أو فتور في القراءة نبغي نعرف الإخوة ما هي الأسباب التي جعلت الملل والفتور يأتي إلى القراءة عندهم. نبغى الحين الأسباب، ما نبغى العلاج، العلاج إن شاء الله سؤال آخر إن شاء الله.
أخونا محمد يقول: نحن الآن في زمن العجلة، نريد كل الأشياء على الفور، وسبب من أسباب العلم هي القراءة، والعلم يأتي شيئا فشيئا، وهذا الطريق البطيء ينافي ما يريد الإنسان في زماننا هذا، هذا يسبب في القارئ الفتور عن القراءة.
أحسنت، شوف هذا أول الأسباب، أول أسباب استعجال الثمرة، فلما يقرأ فإذا به ما في ثمرة فإن حينئذ يأتي لب الفتور، يعني إيش فاد يعني مجلد القراءة هي قراها صحيح أحيانا، ولهذا استحضار الثمرة يجعلك أحيانا هذا من أسباب العلاج، استحضار الثمرة، لكن خلينا في العلاجات بعدين. لكن جيد، استعجال الثمرة ربما كان من أسباب الفتور والملل عن القراءة لأنه قد لا يجدها مباشرة. نعم.
وأخونا أحمد يقول: هناك بعض الفترات تأتي بين حين وحين يحس الإنسان فيها أن لا طاقة له بعمل أي شيء إطلاقا، فحلها وتهيج النفس قراءة أحوال الأئمة العلام في طلب علم وقراءة، ومن الأسباب عدم معرفة من أين تؤكل الكتف، فتراه يبدأ بكتب أكبر منه حجما وفكرة.
يعني من أسباب عنده ذكر من أسباب الفتور والملل في القراءة أن الإنسان يقرأ بلا هدف ولا غاية، أو يقرأ ما لا يعرف أصلاً فائدته ونفعه أصلاً،
أو ما هو أكبر من مستواه أيضاً،
هم يقول معناته ما له هدف، أو هذا نوع من هذا نوع من عملية القفز على بعض ما ربما قراءته تضره ولا تنفعه، يعني هذا أنا أسباب عندنا فعلاً، لو واحد قرأ ما لا يفهمه يمل على طول مباشرة، أو إنه يقرأ ما لا يناسبه أو شيء من ذلك، صحيح هو ذكر، لكن كان الأول سبب الأول ذكر وش هو ولدي؟
لا يقول بس إنه أحياناً واحد تجي كذا إنه شيء طبيعي، يعني
أنا كان اللي فهمت منه إنه يمل من أعمال فيذهب للقراءة،
لا لا لا،
يمل من أبحاث يمل للقراءة في قراءة الكتب التراجم،
لا لا، يقول يحس إنسانه ما له طاقة إنه يفعل أي شيء يعني، فيقول هنا يقرأ سيرة إما حتى يجدد نشاطه.
يعني هذا حلول، لا إحنا ما نبغى الحلول، نبغى الأسباب اللي قد تجلب، لأنه هذه الأسباب نلفت النظر إليها ويتنبه الشباب والإخوة والمطالعين في هذا البرنامج ومستفيدين من هذه الأسباب. نعم.
روز المجد تقول: الجوال وانشغالنا به.
والله أنها صادقة، الله يعطي العافية، وهذا طبعا مواقع التواصل الاجتماعي عموما مما قد تكون أحد الصوارف، بس كيف تجيب ملل؟ كيف تجيب ملل؟
الجوال فيه أشياء مغريات كثيرة، وهذا قراءة
ممكن ممكن مثلا مواقع التواصل فيها نوع من الإثارة، نوع من التفاعل بسرعة، فيها تنوع كبير جدا، ممكن هذا فما تأتي يعني ما تأتي بالملل بخلاف القراءة في الكتب، فإن تعتمد ما في تفاعل وقدامك أوراق تقلبها كذا مثاله، مع أنه قد تقرأ ربما يعني أما بعض الناس صاروا يستهون القراءة في هذه الواحد ذكية وغيرها، اجعل قراءتك فيها ما في مشكلة، يعني يهمنا أنك تقرأ، يا تقرأ الكتب المحملة عليه اقرأها، مو أن تقرأ الكتاب يعني كورق،
وخالد سراج يقول قد يريد إنسان القراءة لكن لا يضع له وقتا في يومه. والثاني يقول هموم الحياة إذا اشتدت.
نحن نتكلم لسه على ما نتكلم عن أصل القراءة، نتكلم عن إنسان يقرأ بس يمل، يدخله الملل، ما الأسباب اللي تأتي بالملل الجارب من المهانة؟
عمار يقول هموم الحياة إذا اشتدت.
والله هذا شوف ما تجيب الملل، لا تجيب السرحان السرحان يقعد يسرح ويقعد كذا في ذهول، كل ما قرأ كذا شوي يقعد يفكر. صحيح، أما هذا صحيح، والقراءة هم تحتاج إلى جمع النفس عليها، وإلا الحقيقة ستجد نفسك قرأت وإذا بك تقول والله إيش قرأت يا أخي، حتى القرآن ربما لو قرأته بهذه النفسية تقول عنها هموم ونحو ذلك، ربما لا تحصل شيئا من مقال ولا تفهم، سبحان الله. نعم.
إبراهيم الشنقيطي يقول عدم تنظيم الوقت.
عدم تنظيم الوقت،
نعم.
طب هذا كيف 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 تأتي بالملل للقارئ؟
ما أدري
والله، هذا اللي يجد عنده أوقات كثيرة يقرأ فيها متفرقة مبعثرة، بالعكس هذا رجل يتتبع قراءة، يعني ربما بعض الناس لا يجدون وقتا للقراءة إلا الأوقات المبعثرة اللي ربما سبق وسميناها في الحلقة بالأوقات الميتة اللي ما فيها إنسان يقوم بها بأي عمل، ربما لا يجد متسع من وقت إلا هذه، حينئذ استغلالها ممتاز، والغالب هذه ما تكون طويلة، ترى غالبا اللي يأتي بالملل القراءة طول الوقت إذا أنت قرأت مدة طويلة، أما المدة القصيرة اللي تقرأ فيها صفحات فقط يعني هذا ما أمكنك منه الوقت، هذه ما تمل يعني لأن صفحات قليلة، لكن لما يكون عندك الوقت طويل وإذا بك تقرأ وصوت لسه ما خلصت والوقت ما شاء الله ماشي باقي معك، هو هذا اللي قد يأتي بالملل يعني، هذا قصدنا. أما الأوقات القصيرة لا، ما تأتي بالملل.
أبو فهمي يقول من أسباب ألا تجد شخصا تعرفه مهتم بنفس المواضيع التي تقرأها، فلا تستطيع التعبير عما قرأت أو تتحدث عنه أمام أحد لأنك لن تلقى أي اهتمام.
هذا استعجال الثمرة اللي ذكرناه، أنك ربما في يقرأ كتاب ويجد أنه والله، وربما يكون من طالب علم متمكن أو 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 باحث بمعنى الكلمة، لكن إذا به والله هذه المعلومات اللي قرأها وذلك كذا لا حسال عنها وله جيرها في بحث له ولا في خطبة ولا حسال ولا شيء، وإذا به ما يجد يعني
كان يقول المجتمع اللي حوله هو سبب الفتور أن الإنسان يفتر.
يعني شوف من العلاجات أحيانا يكون دفع الفتور البيئة، بعض الناس بيئتين إذا ما عنده مجتمع أو من حوله قارئ لا يقرأ، أو كذا يحتاج إلى من يحمله، ولا هو لا يسير لوحده، يعني هذا إما مع القافلة ولا تركني محلي، هذا هو هذا بعض الناس، وهذا صحيح. والعموم هو يبحث عن صحبة، ما حد سيأتي له بصحبة يقول خذ ولا أو أحد يأتي، لا هو يبحث له عن صحبة بهذا يعني هي التي تحمسه وتدفع عنه من القراءة.
ممكن المجموعات القرائية أيضا تفيده.
جيد، هذه جيد، هذه من هذه صحبة جيدة لكنها خلف الكواليس، ما حد داري من معك، لكن اللي فهمته أنه يحب يجلس معهم وكذا، هذه طبيعة الطلب عند الاختبارات، بعضهم يحب يذاكر مع مجموعة ويعني أما لوحده ما يذاكر نهائيا مع المجموعة. طبعا ليش مع المجموعة؟ لأنه يصير فيها سواليف وأشياء وكذا، يعني يخلصوها بهالطريقة، يعني هي أشبه ما يكون خلط الجد بالهزل ولا الجدي، هذا يدل على عدم الجدية لكن الجاد ما لا يبقى أحد عنده، هو الواحد يقرأ ويصمل لهذا القراءة ويختم الكتب والقراءات والملخصات ويلخص وأشياء كثيرة يسويها.
أخونا سمى نفسه خيرا إن شاء الله، يقول عدم جدولة اليوم وكذلك قراءة كتب ليست بمستواه.
صحيح.
وأظن طول الكتاب أيضا من أسباب الفتور.
صحيح.
ويقول وأظن أيضا كثرة الأكل له دور وأنا مجرب.
صادق، كثرة الأكل تأتي بالتخمة والتخمة تأتي بنوع من الخمول والكسل، والقراءة تحتاج إلى نوع من النشاط وتفتح الذهن، كثرة الأكل تأتي بتبلد الذهن وتجعلك إنسان خلاص يعني ما بسرعة يمل يعني ويجي مشي من الفتور بسرعة، لكن القراءة تحتاج إلى نوع من استجماع الهمة والنشاط وهذا ما تأتي مع الأكل. لكن لا عجب منها يا ولدي اللي ينشط نفسه بالأكل، يعني هو حين يقرأ ويقول عشان ينشط نفسه يقوم يأكل، طبعاً ينقنق كذا ينقنق مكسرات
فشل حسن
إذا ما حسبنا مكسرات خلاص ما في حرج إن شاء الله.
طب ذكر هذا السبب يقول طول الكتاب حين خبر يخلي الإنسان يفطر.
هذا صحيح، لكن الغالب أنه لا يتجاسر على الكتاب الطويل إلا الراغب بما فيه من فوائد وأبحاث وشيء من ذلك، وإلا الغالب ترى غالب الناس ما يذهبون للأبحاث الطويلة ولا كتب الطويلة، غالب الذين يريدون المعرفة مجمل الموضوع أو الأمر أو المسألة أو أي مكان يأخذون من كتب ما يعني تقرب لك المعلومة بشكل توضح، يعني يهمهم وضوح الفكرة أكثر من كون استيعاب مسائلها واستيعاب أقسامه واستيعاب لا ما يهمهم هذه، يهمهم وضوح الفكرة ويكون مستوعب بالكامل وخلاص يكفي هذا، وهذا جيد. ولهذا أحيانا بعض الملخصات التي تخرج لبعض الكتب المطولة جيدة، تراها نافعة. يعني حتى الأئمة من قديم ترى لخصوا بعض الكتب، ترى لماذا؟ لأجل هذا الغرض، لأن ويذكر مقدمة أنه ضعفت الهمم وصاروا لا يرغب في المطولات وأشياء كثيرة، وهذا معروف يعني. فصاروا يختصرون ويقتصرون إما في أصل التصنيف كما فعل الطبري لما صنف التفسير والتاريخ، يقول أصلا لما جاء يسألهم قالوا والله ما نستطيع على 3000 صفحة،
30,000
أو 30,000، فقال ضاعت الهمم روحت اختصر 3000. اليوم حتى 3000 قل من يقرأها يعني. المهم هذا صحيح، لكن غالب ما يتجاسر على إلا هو داري ليش داخل لهذا الكتاب. نعم.
ممكن شيخنا أيضا من الأسباب، انتهت مشاركة الإخوة، لكن من أسباب أن الإنسان يقتصر على نوع معين في العلم أو في القراءة،
صحيح،
فهذا يجعله يمل بخلاف الذي ينوع.
أيوة هذا صحيح، لكن المتخصص يحتاج إلى هذا، المتخصص يحتاج إلى الإمعان في قراءة فن التخصص. وأما الباحث فهو أكثر تخصصا في نوعية القراءة، لأن الباحث يريد يجمع فقط ما يتعلق ببحثه، فهو سيتعمق أكثر من التخصص عموما. وهذا لابد الباحث يكون مهيئ نفسه لهذا الأمر أصلا، ولا ترى ما يستطيع على البحث يتجاسر عليه، ترى إلا واحد نفسه فيه همة، يعرف القصد، يعرف الغرض المقصود من بحثه، ولهذا يستمتع ببحثه، هذا الأصل. نعم نبدأ. جزاهم الله خير. هذا سلمك الله عندنا اليوم، بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة ماجستير في التاريخ، وهي في أصلها دراسة تاريخية للدولة الأموية، لكن ليست بكل حيثياتها من حيث سرد التاريخ وما وقع فيها ووقائع وحولياتها وشيء من ذلك، لا، القصد دراسة ما جاء عن الدولة الأموية في أحد كتب التاريخ المتقدمة، وصاحبها مشهور وسار له صيت واحتفاء خاصة من المستشرقين، احتفوا به وعظموه كثيرا جدا. الدولة الأموية أصلا في التاريخ مظلومة، شني عليها ولعن بعض أعيانها وكلام حتى شيء كثير يعني من هذه الناحية. طبعا تسببت بعض الأشياء الحوادث في هذه يعني بهذه السمعة السيئة يعني للدولة الأموية، لأنه العباسيين ما قصروا معهم في تسويد السمعة هذه بحكم أنهم جاءوا بعدهم، وكمان بعض الوقائع اللي هي يعني أليمة في تاريخ الأمة، مثل وقعة مقتل كربلاء عام 61 وعام 63 وقعة الحرة، وهكذا يعني وقائع أليمة جدا وقعت. فالمقصود أنه هذه ساهمت وشيء بنوع من ذلك من السمعة السيئة للدولة الأموية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن يوسف الأقصم وفقه الله في بحث هذا، أراد أن يجمع ما قاله المسعودي في كتابه مروج الذهب والتنبيه والإشراف عن الدولة الأموية، ويحاكم ما قاله عن الدولة الأموية للمصادر الأخرى، فجاء إلى هذا البحث الذي سماه الدولة الأموية في كتابات المسعودي. المسعودي طبعا مؤرخ متقدم، توفي عام 346. طبعا أنا بس نكمل العنوان، الدولة الأموية في كتابات المسعودي من نشأتها عام 41 هجرة على يد معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه، إلى سقوطها على يد مروان بن الحكم، مروان بن محمد عام 132 هجرة رحمة الله عليهم جميعا، دراسة تحليلية مقارنة. جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم الأقصم وجمع جرد كتاب المسعودي كامل مروج الذهب، واستخرج ما يتعلق بمادة البحث، ثم جاء إلى كتاب التنبيه والإشراف لأنه هو آخر ما صنفه، وصنفه لما استقر في مصر في الفسطاط، وماته في الفسطاط هو المسعودي، ثم بعد ذلك سار فيه خلاصات ما سبق لكل كتبه، وفيه إضافات نوعا ما، المقصود أنه جمعها من هذه كل المادة المتعلقة بالدولة الأموية، ثم بعد ذلك جاء وقارنها بالمصادر التي سبقت المسعودي المتقدم عليه والتي هي معاصرة له، لمقارنة طبيعة هذه المرويات عن الدولة الأموية، ثم محاكمة هذه المرويات لكتب ما جاء بعده من كتب التاريخ إلى حتى الأبحاث المعاصرة أيضا الموجودة الآن، محاكمة قام دراسة تحليلية مقارنة بهذه الطريقة وفقه الله. قدم بمقدمة وتمهيد فيه ترجمة المسعودي وشيء من ذلك، وبين المسعودي يعني هو رحالة وكان يتقن عدد من اللغات ولدي، الرومية والهندية والفارسية، وتنقل كثيرا من مشرق البلاد إلى بالذات المشرق كانت تستوعبه، وكان يكتب طرح الرحلات لكن مقتضى شيء من ذلك، وقابل الناس وعلماء وشيء من ذلك، رحلاته وأهلته لأشياء كثيرة، فكتب عدد من الكتب التاريخية. هو يقول يقول حتى في بعض المواضع عن دولة أموية يقول بسطت القول فيها في هو ذكر كتابين هذان الكتابان الآن عندنا في علاج المفقود لم يوجد وإن شاء الله الله يسره ويحققه أخونا الشيخ إبراهيم الأقسم بإذن الله ويظهر إن شاء الله فيما بعد. المقصود أنه لما جمع المادة العلمية قدمها بتمهيد، التمهيد فيه ترجمة للمسعودي أو وكلا عنه، ثم قسم بحثه إلى 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 ستة فصول. أما الفصل الأول الآن التقسيم سيكون مرحلي لأنه سيأخذ كل مرحلة عن دولة بني أمية ويتكلم عنها مستقلة في كتاب مسعودي. الفصل الأول خصه بالأسرة السفيانية بداية بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ثم ابنه يزيد، ثم حفيده معاوية بن يزيد. هذه خص به الفصل الأول. الفصل الثاني جعله للأسرة المروانية لأن مروان بن الحكم هو بعد ذلك من مروان بن الحكم إلى نهاية الدولة كلهم أبناء وأحفاد مروان بن الحكم، هو حكم ثم أولاده ثم أحفاده إلى انتهت على يد مروان بن محمد. لما انتهى بهذه الطريقة كان الفصل الثاني عاما لهم. الفصل الثالث في حركات المعارضة الداخلية التي قامت على الدولة الأموية، وكان يقسمها على البلدان، المعارضة التي قامت في الحجاز في اليمن في المشرق، ثم يذكر كل معارضة من قام بها، وما طبعا سنأتي بعد ذلك الطريقة كيف فصلها في الداخل. ثم الفصل الذي بعده الفرق الدينية التي تكلم عنها المسعودي في التي قامت في الدولة الأموية، تكلم حوالي عن 7 أو 8 فرق تقريبا بداية بالشيعة وهو ينتسب إليهم أيضا. ثم في الفصل الخامس جعلها لعوامل سقوط الدولة الأموية وقسمها إلى قسمين، عوامل مباشرة وعوامل غير مباشرة، وتكلم عنها. طبعا يأتي بكلام المسعودي هو الأصل ثم يتكلم يقارنه بكلام غيره. والفصل الثالث مواضيع متفرقة لم تدخل ضمن الفصول السابقة وتكلم عنها طريقته أنه شوف هذا إن شاء الله بالإخوة. هذا الفصل الثاني لما جاء لبني مروان في كتاب مسعودي بدأ يقسمه على كل خليفة الخلفاء الأمويين الأول الثاني الثالث ومدته، ثم يتكلم طريقته أنه يذكر الخليفة ثم يذكر قال مسعودي، فينقل كلام المسعودي حسب الفقرات التي هو جعلها، مثلا اجتماع الجاب به، هذه قصة موقعة كذا، القصة التي فيها بعض الوقائع عن نقول عنه أي ما كانت هذه النقول عنه، سواء في توليته مدتها، أمراء الحاج عنده من ولا، من قضاته، من هو وقائع وقعت أي مقاطع، حتى صفاته الخلقية يذكرها، ثم يقارنها بالمصادر الأخرى سواء كانت متقدمة عليه، خاصة كتاب التاريخ اليعقوبي، كتب اليعقوبي المتقدم عليه اليعقوبي، أو ابن عثم الكوفي أيضا، وكلاهم هذه الثلاثة كلهم شيعة، اللي هو المسعودي وابن عثم الكوفي وكذلك اليعقوبي، وقد تأثر بكتابات اليعقوبي المقصود. ثم مقاتل بمن جاء بمن هو حولهم مصادر معاصرة له، ثم بعد ذلك يأتي إلى المصادر التي بعده. وشوف هذه الإحالات التي يجعلها نهاية كل فصل على الطريقة دي. طبعا ولدي أنت قلت لك ذكرني بهذه، هذه إيش إن شاء الله يبالي الأخوة. شوفوا هذه جداول، عبارة عن جداول هو في ملاحق آخر الكتاب جعلها مثل التقرير لبعض العلوم، يعني هذا مثلا جدول لما ذكره عن الدولة الأموية المسعودي في كتابه التنبيه والإشراف، وهو يذكر مثلا أماكنها وحالتها وشيء، مصادر تاريخية، نظر كذا، مصادر بهذه الطريقة وفقه الله. والكتاب طبع في جزء لطيف من إصدارات دار المجتمع بجدة للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله رسالته الدكتوراه، وهي رسالة تعب عليها، أراد بها هو خلال بحثه تنبه لشيء، والباحث سبحان الله أحيانا البحث يفتح لك أبحاث أخرى ومسارات لأبحاث أخرى. وأن بعض الذين يذكرون التاريخ الدولة الأموية في الكتب المراجع التاريخية وجدهم أنهم يستدلون أو يذكرون أحاديث مروية عنه صلى الله عليه وسلم، إما يجعلونها في مدح بني أمية أو خاصة الناصبة يعني، أو في ذم بني أمية وهذه الكثير. فهو خلال بحثه جمع كل الأحاديث التي ذكرها الرواية التاريخية، كل الكتب التاريخية الكتب التاريخية جمعها، ثم بعد سواء كانت بالصراحة باللفظ أو بالإشارة إليها جمعها، ثم بعد ذلك ذهب إلى كتب السنة سواء الصحاح والمسانيد والمعاجم، وحتى جمع بين الصحيحين ومجمع الزوائد وغيرها، وجمع ما ذكروه من الكتب من الحديث عن بني أمية، وثم ما يتعلق بدلائل النبوة وغيرها أيضا ذكر فيها، لأنه في كتب المناقب ذكرت فيها أشياء من هذه الأحاديث، وجمعها كلها سواء صار صحيحة أو ضعيفة أو موضوع منكر، المهم لأنه محل الدراسة الآن. شوفوا قال لك أثر الأحاديث أي ما كانت هذه الأحاديث. بعد أن جمعها من كتب الحديث من كتب السنة كاملة اجتمع عنده عدد كبير من الحديث، أراد أمرين، أولا أن ينخلها فيبين ما يصح منها وما لا يصح. ثانيا يريد أن يبين كلام شراح الأحاديث لأنهم أعلم بالمرادات الأهل الحديث والمحدثين أعلم بشرح الحديث من غيرهم، فيأتي بالمعاني الصحيحة المرادة للأحاديث الثابتة عندنا، ثم يقارن هذا بكتابات التاريخية تأثرا وتأثيرا، كيف جيرت هذه الأحاديث وكيف في أي مساقات جعلت آثارها في من جاء بهذه الطريقة. سمى بحثه أثر الأحاديث النبوية الواردة في خلفاء الدولة الأموية في الكتابة التاريخية، دراسة تاريخية حديثية تحليلية مقارنة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن يوسف الأقصم وفقه الله. ميزة الشيخ وفقه الله أنه دائما يتكلم، إذا أتى يتكلم دائما في المقدمة عن المصادر، عرض لأهم مصادر البحث، فيأتي ويتكلم يقسم مصادر الحديث ويذكر لك إياها ويتكلم عنها وقيمتها في بحثها، مصادر التاريخ، المصادر الكذا، مصادر حتى الجرح والتعديل ذكرها، ومصادر البلدان، حتى ذكر ما نقل في كتب التفسير عما يتعلق بني أمية، مثلا شجرة ملعونة بعض فسرها بني أمية، وانت ماشي بهذه الطريقة يعني، جمع حتى من كتب التفسير حتى كتب الفقه ذهب إليها وجمع أشياء منها مما يتعلق بني أمية. هذا دائما مداخله في دراساته، يقدم بأهم المصادر وميزة كل واحد وما أخذه منه أو منفعته في البحث. قسم كتابه كما ترى في هذا المجلد، أول بدأ بمقدمة تمهيدية هي المقصود منها بحثان أهم، أمران اثنان، الأول بيان علاقة الدراسات الحديثية والحديث النبوي بالتاريخ، ثم عرج على بعض القضايا كان منها العلاقة بين التاريخ والحديث ونقد النص بين المحدثين والمؤرخين، وهذه جميلة مفيدة. ثم ببحث في بني أمية وكيف هم كانوا نسبوا مكانتهم في النبوة عند الخلفاء، ثم قسم البحث إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول أثر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الأسرة الأموية في الكتابات التاريخية، بدأ يتكلم عن أسباب الوضع، ما هي أسباب الوضع في الحديث عن بني أمية، عرض معها إلى دور العباسيين في هذا الباب، ثم مبحث في الأحاديث الضعيفة عنهم وهكذا مسرد عنهم كاملا، يذكر فيه ما ورد مثلا في لعن بعض أعيانهم أو في بيان أن بعض الأحاديث التي تذكر أنهم هم سبب للشؤم أو شيء من ذلك. الفصل الثاني الأحاديث المنذرة بخلافة بني أمية وسقوط مؤثرة في الكتابات التاريخية، أول بدأ في التفريق بين خلافة الملك لأن بعضهم بناه بالحديث بنى أن ذهاب الخلافة ومجيء الملك أن هذا ذما لهم. طبعا الشيخ جل الله خير وصل إلى ذكر خلاصات بحثي أنه لا يثبت حديث في ذمهم لا في أعيانهم ولا في وأن لا في مدحهم ولا في ذمهم، وأن أكثر ما جاء في من الأحاديث عن أعيانهم هو في معاوية رضي الله عنه، ما بين الناصبة الذين يمدحونه جدا وضعوا الأحاديث في مدحه والثناء عليه، أو ما بين الرافضة وغير الذامين له، هذا وهذا. وهو ذكر الآن هو ذكر وفقه الله ما صح من الحديث وبين شرحه. طبعا تحته عدد من المباحث، الإشارات النبوية لتولي بني أمية وسقوطهم، ثم مبحث خاص عن أحاديث السفياني لأنه له علاقة بالأمويين لأنهم ساروا ثورات عن بني ضد العباسيين لأنهم كانوا يستبشرون بالأحاديث السفياني. ثم الفصل الثالث والأخير تأثر الكتابات التاريخية، لا نشوف كيف تأثرت الكتابات التاريخية بهذا المروي، تأثر الكتابات التاريخية بالأحاديث الواردة في خلفاء الدولة الأموية، بدأ يذكر الأحاديث الواردة في الخلفاء من الأسرة السفيانية، بدأ يقسمهم ثم المروانية وبدأ يقسمهم على واحد واحد ويذكر ما ورد في شأنه وكيف موقف المؤرخين من هذا الباب. الكتاب في مجلد ضخم وهي دراسة جادة. طبعا في الأخير عندنا هذه الجداول التي أقام وفقه الله، هذا مثلا جدول يوضح اختلاف المؤرخين في المدد، وهذا أيضا هذا كتاب فيه رسالة أو كتاب المعتضد بالله في لعن بني أمية، طبعا هذا كان مما على هذا طبعا شجرة النسب في بني أمية بدءا من قصي بن كلاب ثم إلى انتهاء عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية في الأندلس. كتاب في مجلد من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض، هذا سلمك الله عبارة عن دراسة للمصادر والمراجع التي فيها الكلام عن هذه القضية. ما هي القضية؟ هذا عنوانه، الحياة المكية والمدنية في عيون المصادر والمراجع والدراسات الحديثة، قراءة موجزة في الجوانب التالية اللي هي إيش جوانب؟ الجوانب الدينية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، من تأليف وإعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن يوسف الأقصم وفقه الله. فكرة الكتاب أنه أراد أن يقرب للباحثين طبعا هو له مدة طويلة يعمل في موسوعة مكة والمدينة المشهورة الكبيرة هذه، وهو عمل جبار ضخم لأكثر من 15 سنة، ووكل عدد من الأبحاث ما شاء الله الشيخ مكثر، له أكثر من 900 مقال وبحث على القضايا التاريخية هذه، فجمعت فوقف كثيرا وسبر كثير من المراجع والدراسات، فأراد يجعل بين يدي الباحثين أهم المصادر، شوف عيون المصادر يتكلم عنها، اختار أهمها ويتكلم عنها كنوع من التكشيف وبيان أهميتها في هذه القضايا المطروحة. قسم كتابه لهذه العناوين، أول ما عرض المصادر التي تكلمت عن فضائل مكة والمدينة، طبعا ما أفرد منها للفضائل، أما التي ذكرت الفضائل ضمنا فإنها ليست داخلة في محل الدراسة. ثم بدأ يقسمها إلى الأبواب، ما يتعلق المصادر عن الحياة الدينية في المدينتين مكة والمدينة، الحياة السياسية الاجتماعية التعليمية الاقتصادية، كلها بهذه الطريقة. يبدأ بمقدمات يقدم بها، شوف لاحظ معي، شوف مصادر الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام، يبدأ أبرزها يتكلمها هذه، هو جمع، هو تكلم عن المطبوع والمخطوط، ويتكلم أيضا عن الرسائل العلمية سواء طبعت ولا مطبوعة، يأتي لك بجملة عنها وفكرة عنها ومراجع، وحتى طبعت أنا كنت أتمنى بس أنه لو أضاف إذا طبع الطبعة الجيدة فيها أو شيء ليته، يعني إن شاء الله، لأنه حكم وقف عليها، وفقه الله الكتاب مطبوع في جزء لطيف، لكن الحقيقة ما عرفت أين طبع، إن شاء الله يفيدنا الشيخ في المداخلة. هذا سلمك الله، والظاهر أنه على حسابه لا الله خير، عادة اللي ما في دار نشر يكون على حساب الباحث. هذا شوف لاحظ القطع الكبير اللي عندنا، أما هو الشيخ اشتغل على الموسوعة لأكثر من 15 سنة ودرس في لعدد، وهو باحث في التاريخ وله دروس وله مشاركات ترى برامج إعلامية وغيرها، فاجتمع عنده أكثر من 900 مقال وبحث ودراسة، أراد أن يستل أهم ما كتبه هو شخصيا عن مكة والمدينة، وجمعها في هذا المجلد الكبير الضخم وسماها دراسات ومقالات، لأن طبيعة ما كتبه في الموسوعة إما مقالات، بعض يقول صفحة بعض 3 صفحات، وإما دراسات تأخذ مثل الأبحاث المحكمة تأخذ كذا صفحة، دراسات ومقالات عن المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة. شوف هذا طبعا الموضوعات اللي هو الثنايا التقسيم، دراسات ومقالات دينية، سيرة نبوية، تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية ثقافية، هذه هي مناحي الدراسة من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن يوسف الأقسم وفقه الله. قدم بمقدمة لي كي يقول اختار أهم هذه الأعمال التي له وما كتبه في الموسوعة، وأراد أن يجمعها بحيث تكون مجملها تعطي فكرة عن هاتين المدينتين المقدسين في هذه النواحي، بحيث الذي يطالعها يطالع جملة من القضايا، وبعض القضايا ربما كان بحثه الذي فيه ربما كان بحثه هو الكتاب المقول الكتاب المجموعة التي عندنا في بابها، تتفاوت ما بين 15-20 صفحة وبين أقل من ذلك، هو يذكر هذا، وكل بحث عندنا شوف كل بحث يأتي آخره بهوامشه كاملة، كامل بالهوامش، طبعا المراجع ليس هنا محلها، لكن يأتي بالهوامش المنقولة، تطيب المسجد طبعا إن شاء الله. شوف هذه في الظهر كما يظهر لك، هذه أبرز الدراسات الموجودة في هذا المجلد، وهذه أبرز المقالات الموجودة، وله غيرها أيضا، لكن جمع أبرزها الكتاب في مجلد كبير أيضا على حساب الباحث، ما في دار نشر ما وقفت عليها. هذا عندنا أيضا بنفس الفكرة، جمع ما من كتاباته ودراساته وأبحاثه ومقالاته التي كتبت في الموسوعة ما يتعلق بالجاهلية وصدر الإسلام، وفي هذا الجزء الكبير الذي سماه بين الجاهلية والإسلام دراسات ومقالات من إعداد وتأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن يوسف الأقصم موفقه الله، وهو على نحو ما سبق قرابة 31 ما بين بحث ومقالة، جمع أعيانها وأهمها وتكلم على نفس الطريقة السابقة، يقوم منها 10 دراسات. هذا شوفه بس هذا قسمه هنا لفصول، الفصل الأول في دراسات ومقالات تتعلق بالجاهلية، هاي عناوينها، الثاني ما يتعلق بالسيرة النبوية وهذه مقالاتها أو دراساتها، والثالث المواضع والأماكن المأثورة في فضائل مكة والمدينة، وهذه أيضا الدراسات والأبحاث أو المقالات التي فيها، والكتاب كما سبق ترتيبه على النحو الذي سبق بيانه في الكتاب الذي قبله، والكتاب أيضا مطبوع على حساب المؤلف جزاه الله خير.
سيدنا شيخنا في مداخلة.
نعم.
معنا دكتور إبراهيم بن يوسف الأقصم الباحث في موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة، حياك الله دكتور إبراهيم.
الله يحييك ويبقيك.
نرحب بكم دكتور في هذه الليلة، ونود أن تحدثونا عن كيفية انتقائكم العناوين التي تكتبون فيها وكم صدر لكم حتى الآن.
أولا شكر الله لكم وشكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله على شرحه الماتع واختصاره المفيد.
أكرمك الله.
وحقيقة اختيار مواضيع ويرتبط أحيانا بأجندة معينة، إما بمؤسسة تفرض نظام أو إطار معين أنت تسير في هذا الفلك، وإما أحيانا ظهور عوارض أو أحداث أو مواقف تجعل الإنسان يضطر أن يسلك طريق التأليف في هذا الجانب. على سبيل المثال، عندما كنت أعمل مشرفا لمادة التاريخ كنت ألاحظ زياراتي للمدرسين أن هناك نواقص أو ضعف في جانب، وهذا الجانب يحتاج إلى أنني أوجد كتاب يتناسب مع هذه الفئة، وأضطر أن أفعل أو أن أبني أو أقدم كتاب يناسب فئة المعلمين، مثلا الجانب المتعلق بالسنن الربانية. فتجد مثلا بعض المعلمين عندما يشرح الدروس يغفل الجانب الوجداني، الجانب المهم اللي هي ثمرات التاريخ. فأعالج مثل هذه القضايا بعمل مثلا كتاب صغير أو كتيب صغير. وهناك جانب نوع من التأليف يرتبط أحيانا بأحداث تظهر هذه الأحداث، يعني تفرض على المؤلف أنه يعني يبين أو يتكلم عن ما يتعلق بهذه الأحداث. مثال بسيط، أنا لن أتعرض للكتب التي عرضها الشيخ فقد أجاد وأفاد حقيقة، لكن يعني هناك لي تجربة يعني جربتها في كتاب اسمه الأربعون العسجدية في السيرة النبوية. وكان هذا الكتاب ظهر بسبب يعني عندما قام الدنماركي بعمل رسوم مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، فاضطررت أن أعمل الاختصار للسيرة النبوية على طريقة المربي. يعني في البيت الأب يستطيع أن يدرس السيرة ويدرس أبنائه، في المسجد نفس الشيء بحلقات التحفيظ. فأنشأت كتاب الأربعون العسجدية.
ما شاء الله.
فيأتي أحيانا التأليف لأسباب حقيقة لا يدركها أحيانا نفس الجمهور، لا يدركون هذه الأسباب، قد يكون فيها تكرار، قد يكون فيها نوع من يعني من المعلومات المعروفة، لكن في الأخير قد تكون تعالج مواقف قوية ولها تأثير واسع.
ما شاء الله شيخ إبراهيم، مساك الله بالخير.
الله يمسك بالرضا يا دكتور.
الله يرضى عنك. نحن الليلة سعداء بمداخلتك ونتشرف، الله يعطيك العافية. أنا والله يا شيخ لفت نظري، الله يكرمك، ما شاء الله تبارك الله العدد الكبير، يعني أنت ذكرت أنه أكثر من 900 مقال ودراسة، يعني ما شاء الله، ما الأسباب يعني اللي يعني لكثرة غزارة الإنتاج؟ يعني عطنا شيء نستفيد منه عشان نحن نسوي زيك، نحن منا إلا ثلاثة كتب وفرحانين بعمرنا. يعني
الله يجزيك خير، فيك الخير والبركة، أنت أستاذنا يا شيخ.
لا أبدا، جزاك الله خير.
طبعا عملنا في الموسوعة عمل منظم يرتبط بالأبجدة، وبالتالي يعني تقدم دائما لنا مفردات مثلا عن حرف الألف، فيترك للباحث حق اختيار المفردات التي مثلا يجد نفسه يعني يبدع فيها، فيكون الاختيار من قبل الباحث، وأحيانا يكون من قبل المؤسسة نظرا للمصلحة.
أيوة.
اللي تراها المؤسسة في إنه هذا الباحث يكتب في هذا المجال.
ما شاء الله جميل.
فلا تنسى إنه 18 سنة تقريبا في الموسوعة، وتسعة مجلدات والعاشرة الآن خلال شهرين إن شاء الله
بإذن الله.
هذه المجلدات أكيد إن أنا عشت مع عمار، أنا تقاعدت مبكرا حبا في هذا العمل، عمل البحث في الموسوعة.
ما شاء الله. طيب
أنا أسأل الله أن يبارك الجهود.
أنت ما ذكرت لنا كم كتاب لك صدر حتى الآن يا شيخ؟
والله يا الكتب قد تصل إلى 20، بين كتب تربوية وكتب علمية تخصصية وكتب أيضا تعلق بالتدريب.
طيب بصراحة عملية. بصراحة ما أحبها إليك؟
والله أحبها هو الكتاب الذي يعني عالجت فيه قضايا السيرة النبوية اللي هو الأربعون العسجدية، يعني العسجدة هي الذهب الخالص.
نعم.
لأنه من حبي له أنه أذهب أحيانا بعض المسجد يصلي أسمع الشيخ يقول كتاب الأربعون العسجدية ويقرأ من الكتاب.
الله يبارك.
وكنت يعني أسمع من كثير من الزملاء في الحلقات أنهم جعلوا هذا الكتاب منهجا
ما شاء الله، الله يبارك.
لذلك يعتبر حرب الكتاب، نسأل الله يكتب لنا الإخلاص، خاصة أن هذه الكتب لا نستعرضها انتهت، لا يوجد لها نسخ، وهي لله مجانا. وأكثر كتاباتي أو مؤلفاتي هي نشر المجاني.
والله يا شيخ ليتك بالعكس بعض الكتب ليتك تعيد طباعتها من جديد، خاصة أنه سبق يعني مثلا في الدولة الأموية في كتابات المسعودي لو قرابة 20 سنة تقريبا مطبوع، حتى الدار انتهت يعني أقفلت، حتى يحتاج إلى إعادة، حتى الصف إعادة، لأنه مهم يا شيخ. وأظن خلال 20 سنة يمكن زارت عندك المادة الإثرائية العلمية فيه، لعلك إن شاء الله تعيد النظر في عدم الطباعة مرة أخرى إن شاء الله.
صحيح أكيد أكيد، أنا من الناس اللي مؤمن أن هناك في نضج للمؤلف، في مرحلة عندما يبلغ 60 عندما يكتبه في 60 غير عندما يكتبه في 40. فكتاب الدولة الأموية قبل 25 سنة.
صحيح صحيح صحيح،
يعني كتاباتي وأنا شباب ممكن في حماس ممكن في اندفاع، لكن حقيقة الأمر هناك في مراجعة وفي مفاجأة بإذن الله ستكون قريبا
ما شاء الله
في عمل مجلد، وهو ليس يعني من باب السر، أنا لي بحث الأئمة، أئمة المسجد الحرام خلال من خلال التاريخ كله
ما شاء الله،
ليس عرض الأسماء بقدر ما هو الدور التاريخي للدول التي ساهمت
نعم.
أو حكمت الحجاز
نعم.
ودورها في عملية تعيين الأئمة الآن حيكون لي إن شاء الله كتاب عن الخطب عن الخطب والخطباء في بلاد الحرمين عبر التاريخ.
طيب نحن يا شيخ نحن جميل طب خلينا نقدم السؤال وهو عادة يعني نسأله بعد آخر المقابلة، لو تبشرنا بعض أعمالك القادمة، أنت الحين ذكرت كتاب تراجم لأئمة الحرم أو شيء عبر التاريخ صح ولا لا؟
أي نعم.
طيب في غير
هذا الكتاب اللي إن شاء الله قريبا اللي هو الخطب والخطباء عبر التاريخ
ما شاء الله ما
هذا الكتاب إن شاء الله قريبا هو نتاج يعني جهد متواصل
نعم.
وأفادني كثير في هذا الأمر عملي في الموسوعة واطلاعي على مخطوطات واطلاعي على أبحاث
نعم.
في من سبقني في هذا المجال، لكن الجانب التاريخي لا يتعمق بحكم أن أنا دراستي يعني تاريخية حديثية، أحاول دائما أوظف الجانب التاريخي في خدمة هذه المواضيع.
جزاك الله خير الله يكرمك شيخ،
نشكر لك دكتور إبراهيم هذه المداخلة الكريمة.
الله يبارك فيكم
وفشوتكم،
شكر الله لكم.
الله يحفظكم. كان معنا الدكتور إبراهيم بن يوسف الأقصم الباحث في موسوعة مكة المكرمة والمدينة المنورة. استاذنا شيخنا فاصل
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، أعود لكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
لماذا نقلق من المستقبل؟ ولماذا نخاف من المجهول؟ وإلى متى نخاف على الأرزاق؟ والله تعالى هو الكافي، فالله تعالى هو الكافي عباده جميع ما يحتاجون إليه، وهو رازق عباده وحافظهم ومصلح شؤونهم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وهو الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه، وهو الذي يكفي عباده المهم ويدفع عنهم الملم، وهو الذي يكتفى بمعونته عن غيره ويستغنى به عمن سواه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ يعني أنه تعالى يكفي من عبده وتوكل عليه، فمن علم أن الله هو الكافي تقرب إليه بطاعته وعبادته وذكره ليستجلب كفايته وتوفيقه. قال تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي يسدده الله في سمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله. ومن أيقن بكفاية الله توكل عليه ووثق في كفايته. قال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. فاستكف بالله الكافي ليكفيك، وتقرب إليه ليهديك. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعين الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك.
تأخذ شيخنا أجل الترفيف على سؤال تفاعلي.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: برأيك ما أسباب الفتور عن القراءة؟
نعم.
أخونا إحسان يقول: مواقع التواصل دمرت القيم التي يبني بها المرء عقله وقيمه وأخلاقه، وجعلت كل شيء سهل وفي نفس الوقت غير مفيد، لا يرسخ في الذهن مثل ما نأخذ علمنا وفكرنا من كتب ورقية.
صحيح، بس الحين حمال كلامنا مو عن هذه، يعني ليش عن هذا الجانب؟ نحن ما أسباب الفتور ها؟
وأنا سيقول
إذا الله خير مشاركة طيبة، لكن ما هو ليش المحل ها؟
أهم سبب عدم المعرفة بأهمية القراءة وأن حاجة الشخص لها كحاجته إلى أساسيات الحياة، فإذا كان عارف لأهميتها ففي ضغوط الحياة على اختلافها موانع كثيرة.
يعني فتورة يعني عدم استشعار أهمية، صحيح. هذا أحد الأسباب، صحيح. وفي هناك أسباب أخرى كمان، والأخوة نحن قلنا مواقع التجربة، نحن كل واحد يحكي لنا لما أصاب الملل ما كان السبب، من واقع التجربة تجد سبحان الله تتنوع لطبيعة اختلاف وتنوع النفوس البشرية، تتنوع مع عندنا أسباب ولا إشكال إن شاء الله. وفقكم ونواصل. هذا سلمك الله كتاب على اسمه وهو صاحبه سماه المعسول، وهو بحق معسول، معسول لأجل من لأجل أنه كلام في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وبيان صفات الخلقية والخلقية وما إلى ذلك، ومعسول لكونه يحتاجه كل مسلم في حياته، ومعسول لأن الشيخ الشارح لهذه الشمائل كلامه زي العسل ووفقه الله. أما أصل فكرة الكتاب فهو عبارة عن دروس في المسجد الحرام كان يقيم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حسن بن عبد الحميد البخاري وفقه الله، الإمام بالحرم المعروف له درس في الحرم، والدكتور الأصولي المعروف، ودروس الذي سبحان الله محبرة يتعنى لها ويحبرها، وهي من أنفع ما يكون. يعني لما تسمع دروسه بالذات الأصولية، لأنه هو أصلا متخصص في الأصول ما شاء الله تبارك الله، أنصح بها طلبة العلم الحقيقة لما فيها من حسن التحضير وحسن الاستدلال والعرض وبيان وفتح العبارات وبيان المسائل التي فيها،
وتيسير العلم أتميز بها جدا
جدا الشيخ. جدا ووفقه الله، نحن مسي عليه بخير الشيخ حسن الله يعطيه العافية. ال- 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 هو له درس في المسجد الحرام في شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أصل الشمائل الإمام الترمذي، ثم اختصرها العلامة الألباني رحمه الله في مختصر الشمائل، اصطفى منها ما هو ثابت من الأحاديث وأبقاه، وتقريبا هو ثلثي الكتاب بقي معه. الشيخ حسن بخاري جاء إلى مختصر الشمائل الألباني وشرح هذا المختصر في مجالس في قرابة سنة وأربعة أشهر حتى ختمها، ثم بعد ذلك فرغت، ثم عرضت عليه فأجال عليها إعادة الصياغة، تعرف الإلقاء ما هو مثل ترى التحرير والكتابة، فأعاد فيها النظر وقوم وصوب وزاد وملح الكلام وأجاد، وهكذا بهذه الطريقة حتى استوى على سوقي في هذا الكتاب الضخم قرابة 900 صفحة تقريبا، وسماه المعسول في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هو شرح لمختصر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الترمذي، الشمائل الإمام الترمذي والمختصر للعلامة الألباني، الشرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري وفقه الله، والكتاب من إصدارات مركز إحسان للدراسات السنة النبوية، وهو مركز الحقيقة حافل ومن ينصح بكل نتاج العلمي. طبعا ولدي انت إن شاء الله بس يبال الإخوة، الشيخ في المقدمة ذكر أهمية مثل هذا الكتاب والدراسة في الشمائل، ثم ألحقها هنا باركود أو الماسح الضوئي والقارئ الضوئي، فيه المجالس صوتية كاملة، يعني إذا حملته تحمل كامل مجالس صوتية، ثم بعد كده هناك برنامج متخصص لهذا لمدارسة هذه الشمائل أو هذه الدروس، عندنا أيضا باركود آخر كما ترى ماسح قراءة ماسح ضوئي كما ترى، ويخرج عندك البرنامج متكاملا، والبرنامج هذه يعني فيه شهادات يقول يعني كأي برنامج آخر. أما طريقة الشيخ في داخل الكتاب فهو على المنوال التالي، يأتي إلى الأحاديث التي مبوبة في باب الشيطان معنا الباب باشا، هذا مثالها، يأتي إلى الباب، هذا الباب باب التبويب الإمام الترمذي، فيشرح لك مراداته بهذا الباب وما يتعلق به، وإن كان يحتاج إلى تقسيم وتفخير فيذكره، ثم يأتي لك بالأحاديث. هذه الأحاديث، هذا ترقيم الأحاديث، والأحاديث كلها محبرة باللون الأحمر الداكن كما ترى، ويذكر قبلها درجة الحديث صحيح حسن اللي يكون، ثم شرح الحديث للشيخ، يشرحه عبارة عبارة ويأتي بما فيه من النكت العلمية والفوائد وما يتعلق بقضايا الإيمانية التربوية بأسلوب سهل ميسر جدا جدا. وهذا لهذا هذا الكتاب على كبري، لكنه هذا من كتب المساجد والبيوت، ينبغي أن يكون في بيت كل مسلم لأجل أن يقرأه هو وأهل بيتي والأولاد، إذا أرادوا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم يطلعوا عليها وتبين فيها المعاني الصحيحة والمرادات، وما فيها استغراق في لا قضايا خلافية ولا تتبع أحاديث ضعيفة ولا أبدا، فيها سرد لبيان المعاني وشيء من استجلاء الأحكام الشرعية التي فيها وشيء من الفوائد الإيمانية والتربوية وما يحتاجه المسلم في حياته، ويحتاج أن يقرأ على الناس لو حديث كل بعد الصلاة، لو حديث يعني كل يوم بعد الصلاة ممتاز، لأنه أصلا هو هيئه لأن يكون كذلك. فوفقهم الله، الكتاب مجلد ضخم من إصدار مركز إحسان لدراسات السنة النبوية، وفقهم الله، هذا سلمك الله أحد المنتجات العلمية لمركز إحسان لدراسات السنة النبوية، وهم وفقهم الله قد حملوا على عاتقهم أن يأتوا بمثل هذه المصنفات والمؤلفات التي تقرب لعامة الناس ما يتعلق بعلوم السنة. تذكر الولد الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان عنده مشروع عظيم كان يسميه تقريب السنة بين يدي الأمة، صح ولا لا؟ جاء اشتغل على السنن وقسمها صحيح وضعيف، هذا مشروع عظيم كان عنده رحمة الله عليه. وأما أخواننا في مركز السنة يصلح مشروعهم هذا يسمى تفهيم علوم السنة لسائر الأمة، يصلح أن يكون بهذه الطريقة، لأنهم أرادوا أن يأتوا إلى علوم السنة الكبيرة مثل علم الجرح والتعديل، ما يتعلق بعلم تاريخ السنة، ما يتعلق بعلم، بهذه الطريقة وقربوها تقريبا في مثل هذه المصنفات التي فيها جمع وتحصيل ومقارنة من أهم الكتب ولجان علمية، واختاروا أحسن الصياغات مع أحسن التمثيل وأشياء وتمرينات، بحيث يكون يقرأه المتخصص طالب العلم والمثقف وحتى غير المتخصص، هذا يصلح لعامة الناس، يعني مرة يأخذ جملة وافرة عن هذا العلم في علوم السنة ليقرأ مثل هذا الكتاب. عندنا اليوم هذا أحد المنتجات، مع أنه يواكب المناهج التطويرية الحديثة ويواكب مقررات مفاريد في التعليم التعليم في المملكة العربية السعودية، إلا أنها مستوعبة لكثير من القضايا، أضافوا أشياء تعليمية وأشياء إفادية علمية ممتازة في باب الكتاب بعنوان تاريخ السنة. طبعا هو في الداخل هذا عبارة عن بيان لطبيعة الكتاب، كتاب تعليمي ومتوافق مع مفردات المقررات في الأقسام الشرعية، يدمج مهارات التفكير مع المحتوى العلمي، ويحتوي على 151 نشاطا. هذا الكتاب هو شوف السادس ضمن سلسلة المقررات الدراسية التي أخرجوها، وهو بإشراف مركز إحسان لدراسات السنة النبوية. هم وكعادتهم يقدمون الكتاب، يقسموه إلى وحدات دراسية، إن شاء الله يبان للإخوة هذه الوحدات الدراسية اللي عنوها، هذه الوحدات الدراسية قسموها إلى عدد من الوحدات الدراسية الكبرى، لاحظ معي، فهذه الوحدات الدراسية من شأنها أنها تستوعب ما يتعلق بتاريخ دراسة السنة النبوية، بدءا من تاريخها زمن الرواية وشيء من ذلك، وانتهاءا بالاحتجاج بها أو الاحتجاج إلى السنة النبوية. هذه الوحدات، الوحدة الأولى مدخل إلى تاريخ السنة، تحتها عدد مقسمة دروس، خمسة دروس. الوحدة الثانية تدوين السنة، طبعا تكلموا عن المصنفات وتاريخها عبر القرون إلى العصر الحادث، وميزة كل مصنف وشيء من ذلك، وتحتها خمسة دروس طبعا الوحدة الثانية. والثالثة وهي من المهمات الاطلاع عليها، حجية السنة والدفاع عنها، وتحتها ستة دروس تكلموا عن حجية السنة وأفردوا درسا لأخبار الأحاد وحجيته، ثم بعد ذلك قواعد أهل السنة في التعامل مع السنة مع الحديث النبوي، ثم عقدوا فصلين اثنين لرد الطاعنين من المستشرقين وغيرهم. والكتاب جميل في أبحاثه، جميل في معلوماته، مرتب كما ترى، يأتي لك إلى الدرس، هذا الدرس، هذا نواتج العلم، ثم يبدأوا بنشاط تمهيدي، ثم معنى الحجية والأدلة على الحجية، بعدين ينتهون يأتون بالنشاطات هذا النشاطات التدريبية، نشاطات فكرية، نشاطات مهارية كما ترى، ثم بعدها كل واحد فيه ملخص للدرس، كل درس بعده ملخص كامل كما ترى، بحيث من أراد أن يستظهر عامة النقاط المذكورة فإنه. ثم أسئلة تقويمية في بعدها. الكتاب في جزء لطيف من إصدارات مركز إحسان لدراسة السنة النبوية وفقه الله.
شيخنا كأنه في البداية وضع بركات مثل يعني
أحسنت ذكرتني. أيوة الأمر هذا هم ما شاء الله شغلتهم باركودات، يعني ما يحتاج الباركود هذا. شو هذا؟ فيه مشجرة لكل الموضوعات السابقة، وهذا أيضا باركود آخر عرض بوربوينت أيضا للمقرر كامل لمن أراد عرضه أيضا، وهذا باركود ثالث الملاحظات والآراء لمن أراد يراسلهم فيه، هذا أو أول الكتاب. طبعا هم كانوا يطبعون من القطع الكبير، وأنا لا أدري بصراحة لماذا جاءوا للقطع الصغير، لكن على العموم جزاهم الله خير، الكتابة جميلة جدا. هذا سلمك الله أحد شروح الواسطية لأحد المشايخ المعاصرين، سماها فتح الرحيم الباسط في عقيدة أهل واسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للعقيدة الواسطية، تعليقات وفوائد على العقيدة الواسطية، وهي عبارة عن دروس كانت لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ منصور بن صالح الجاسر، وهذه الدروس فرغت بعد ذلك وقدم بمقدمات، قدم بمقدمات شرح الواسطية ما يقرأ وجعلها في فوائد مما يتعلق بالأسماء والصفات قرابة 16 أو 18 فائدة، ثم دخل بعد ذلك في الكتاب ينقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو هذا كلامه الذي باللون الأحمر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من الواسطية، ثم هو يشرح عبارته ويأتي بكلام أهل العلم. لكن ترى هو كان القصد الأكبر من التصنيف في هذا الباب أو من شرح الواسطية إنما هو تسهيل الكلام، تسهيل الشرح على طلبة العلم، حتى إذا قرأوا فإنهم لا يحتاجون بعد ذلك إلى يعني لا يحتاجون من ناحية التبسيط، وإلا ولا طالب العلم سبحان الله ما يشبع من القراءة. شوف لاحظ قوله يأتي بالواسطية باللون الأحمر والشرح باللون الأسود، أركز على الاستدلال وبيان المعاني. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الصميعي وفقهم الله، هذا أيضا أحد الشروح التي شرح بها الأصول الثلاثة، ثم فرقت وسماها في هذا الكتاب جنى الحقول من شرح ثلاثة الأصول، الأصول الثلاثة الإمام محمد الوهاب رحمه الله، وأما الشرح فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ منصور بن صالح الجاسر وفقه الله. وطريقته أيضا تسهيل العلم على العادة منه. قال مصنف يأتي بعبارته، لاحظ معي، قال مصنف يأتي بعبارته التي هي محل شرحي، ثم يقول الشرح على خط، ويبدأ يشرح بعد ذلك العبارة بطريقة ميسرة مفهومة جدا، وهو قد اطلع على الشروحات التي قبل وانتفع منها واستفاد وعرف أين المحل الذي يحتاج إليه. جزء لطيف في مجلد من إصدارات دار إصداء المجتمع ببريدة وفقهم الله. هذا سلمك الله فكرة ممتازة، وهو أراد أن يجمع ما في القرآن. يقول ألاحظ أن الآيات التي فيها التنفير من الشرك كثيرة جدا، وهي تتخذ أساليب منوعة في التنفير من الشرك والتحذير منه وبين عاقبة أهله. طريق غريب، يعني هذا القارئ للقرآن المفروض يفهم خطورة الشرك بعد هذا كله. أراد أن يجمع ما في القرآن مما يتعلق بالآيات المنفرة عن الشرك والمحذرة منهم، لكن بتنوع الأساليب المذكورة في القرآن، وسماه اللآلئ الحسان في التحذير من الشرك في آية القرآن، من جمع وتأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ منصور بن صالح الجاسر وفقه الله. طبعا التقسيم للآيات إنما هي للعناوين، جعل عناوين. شوف لاحظ مثلا هذا ضرب الأمثال في القرآن للتنفير والتحذير من الشرك وعاقبته، ثم يسوق ما تحته، شوف ما جمعه من الآيات. هذا الآية الأولى ويشرح لك، يأتي بكلام أهل العلم ويشرح لك معنى الآية. هذا الآية الثانية تحت نفس العنوان ويشرحها بكلام أهل العلم، ثم بعد ذلك الآية الثالثة، وأنت ماشي والكتاب كله مفكر بهذه الطريقة. يعني يأتي، شوف هذا في الكتاب عندنا في النهاية، مثلا ما جاء في تنزيه الله تعالى عن الشريك تحت عدد من الآيات، ندم المشركين وهكذا عدد من الآيات، كراهية المشركين للحق وعظم الحق والتوحيد وهكذا. آخر فصل عندنا أو عنوان كان من أطول العناوين، وهو أدلة عقلية ودلائل كونية على فساد عقول المشركين وبطلان معتقداتهم، 25 آية وأتى بشرحها، وهي من أطول ما يكون عندنا من العناوين في هذا المجلد، وهو الكتاب المجلد. أنا الحقيقة ما عرفت فين مطبوع، لكن ظهر مطبوع في مصر وفقه الله. هذا سلمك الله عندنا هو الشيخ خطيب جزاه الله خير، وقد خطب مجموعة من الخطب، أراد أن يجمع هذه الخطب لتكون في مجلد واحد لمن أراد يطلع عليها، وهو يعني من المعاونة في نفس الباب لكثير من الخطباء الذين يقولون والله ما عندنا خطب نخطب بها. فهو جمع الخطيب لخطبته، خاصة إذا كان ممن يتعنى لخطبته أو كان ممن يركز على موضوعات مهمة يرى أن المجتمع بحاجة إليها أصلا. والشيخ وفقه الله جمع مجموعة من الخطب تقريبا قرابة أكثر من 60 خطبة تقريبا في هذا المجلد الذي سماه الرداء القشيب في زاد الخطيب، مجموع خطب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ منصور بن صالح الجاسر وفقه الله والكتاب في مجلد إصدارات دار الميمنة. طبعا عدد الخطب التي عندنا كتب قدم بمقدمة فيها تنبيه الخطيب بعض القضايا، ثم هذا يضع يجعل لكل خطبة عنوانا، ثم يبدأ هذه الخطبة الأولى، ثم يأتي الخطبة الثانية في نفس العنوان، ثم الذي بعدها نفس الكلام يجعل لها عنوان. لاحظ معي وانت ماشي، مثلا هذه خير الشكوى إلى الله، وانت ماشي الكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله، مطبوع في مجلد من إصدارات دار الميمنة.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.